بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قانع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 57 بعد 100 على 1، فيه 3 مسائل مهمة. الأولى: تحقيق معنى الإجماع، هل هو للأمة أو للصحابة؟ الثانية: إرضاع سالم مولى عائشة رضي الله عنهما. الثالثة: حكم الأناشيد الإسلامية، وهو الشريط الأول. تم تسجيل هذا المجلس في 12 من شعبان 1408 هجري، الموافق 31 من الشهر الثالث 1988 ميلادي.
رجعنا للشيخ غازي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنه يجب أن نحدد قصد السائل من كلمة الإجماع، لأن هذا الإجماع يمكن أن يفسر بوجوه متعددة. أولا،
لم نسمع السؤال يا شيخ.
إجماع الأمة،
إجماع
واحدة واحدة، نقول نحن هل تعنيه؟
أنا أعني التعريف.
بس كلمة، الله يهديك.
نعم.
كلمة وصاها.
نعم.
أنا قدمت كلاما أنه يجب قبل الإجابة عن السؤال السائل أن نعرف رأي السائل في كلمة الإجماع، ما الذي يعني بها، لأنها تعني عند العلماء عديدا من المعاني. أول ذلك إجماع الأمة، حتى ما أمضي، هل تعني أنت هذا الإجماع بهذا المعنى؟ إذن ما نكمل البقية.
لماذا نكمل؟
لأنك ما لك سائل أنت، البقية ما لك سائل عنها. فأنا بقول إجماع الأمة بهذا المعنى هذا أمر مستحيل وقوعه
بعد الصحابة
وفي الصحابة.
طب ألم مثلا يجي
وفي الصحابة؟ لا يمكن هذا، لكن يمكن إجماع طائفة كبيرة من الصحابة وكذلك من بعدهم. أما إجماع الأمة، أي كل فرد من أفراد الأمة، أي اعتزلنا عليه. اعتزلنا. يا الله يجزيك خير.
عطاء ابن واصل، هؤلاء واصل ابن عطاء.
هذا واصل وعطاء.
إجماع الأمة أخي بهذا المعنى أمر مستحيل. كيف يمكنك تحقق إجماع الصحابة أيسر أن تحقق إجماع التابعين؟ كويس. تحقق إجماع التابعين أيسر أم أتباعهم؟
التابعين.
كويس. وسلسل اليوم يمكن تحقق إجماع الأمة؟ صعب ولا مستحيل؟ يعني صعب ولا مستحيل؟ مستحيل. إذا نرجع بقى، كيف تتخيل تحقق أسهل إجماع يمكن أن يقع، ألا وهو إجماع الصحابة؟ مع علمك معنى أنهم تفرقوا في البلاد، كيف يمكنك أن تعرف هذا الإجماع؟
إجماع في عهد أبي بكر وعمر.
لا تخرج عن السؤال. أنا بقول لك كيف، كيف يمكنك أن تعرف إجماع الأيسر وهو إجماع الصحابة؟
نقل عن أئمة مثلا، مثلا قول شيء مثلا شيخ الإسلام أجمعت الأمة على تفضيل أبي بكر ثم عمر.
الله يهديك.
هذا نعم.
السؤال بعبارة أخرى، من الذي ينقل كأول ناقل نتخيله إجماع الصحابة؟ هل يمكن أن يكون تابع تابعي؟ طيب، يمكن أن يكون تابعيا؟
ناقل الإجماع.
ممكن. كيف يمكن لهذا التابعي أن يلتقي مع جميع الصحابة وهم متفرقون في كل بلاد؟ مستحيل. إذن في إجماع. بقي علينا شيء، التابعي انتهينا منه كتابع التابعي، ممكن لصحابي أن ينقل إجماع الصحابة؟ ها؟ مش مستحيل؟ بتقول يعني وأكد، تقول يعني مش مستحيل؟ ها؟ قول يا أخي، قول مش مستحيل. سبحان الله،
جديد على الصنعة أستاذي، معلش.
الشاهد أنك قلت غير مستحيل، فإذا قولك مستحيل يرادفه ممكن، صح ولا لا؟ كيف يمكن ذلك؟
لعدم معرفة الخالق.
نعم؟
لعدم معرفة الخالق.
إذا هذا الإجماع الذي تريده؟
لا، هو يسألك إذا ما.
الله يهديك. هذا الذي تريده الإجماع؟
نعم طبعا، هذا والنوع الآخر مثل عدم وجود مخالف ووجود مثبت.
خلينا نحكي
بسألك
شيخنا،
بسألك هو
إذا لم يكن هناك مخالفا هل يكون إجماعا؟ نعتبره سؤال يعني فرعي.
مع
السكوت فرعي بدنا نمسكه.
احنا اردنا اول كلام نقول له الاجماع عند العلماء له عده معاني، اولها اجماع الامه، وحتى ما نطول الشرح ناله. انت تريد هذا؟
نعم.
الان انتهى به المطاف الى انه يعني بالاجماع انه لا يعرف مخالفا، بمعنى 2، 3، 4، 5، 10، 20 من علماء الصحابة قالوا قولا ولم يعرف له مخالف، هذا أنت تسميه إجماعا.
لا زائد عدم وجود، يعني وجود مثبت.
ما هو يعني لولا المثبت ما عرف المخالف.
ما أثبتنا لك 10 مثبتين، ما بكفي؟ نعمل لك ياون 20 كفي؟
يعني مهما كان عدده ممكن ولا يوجد مخالف.
لا زين فايز وتقلج وعك تضل لو
مالك مستقر. وهذه من فوائد طبعا الجامعات يعني. هل تعني بالإجماع عدم معرفة مخالف لمن اتفقوا؟ بعبارة أخرى هل تعني بالإجماع الاتفاق؟
نعم الاتفاق.
الاتفاق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمك ما سلم علينا. يا سيدي الله يبارك فيك بس بعدت عنا. اهلا وسهلا. عفوا كيف حالك؟ لونك؟ ان شاء الله بخير. انا قصدت سلم على اخواننا جميعا يعني.
والله ما خفيت
ازلكم بس. هذه المصافحة تغني عن كل الحديث هذا.
الله.
لان الرسول يقول ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. هذه فضيلة كبيرة جدا.
طبق على طول.
حياك الله من هذا ابونا طاهر.
حياك الله
ابو محمد.
الله يجزيك خير.
مش عارف التقينا في بيت الدكتور عصام الله نفسه.
حياك الله يا
حبيبي.
الله
يبارك فيك. لا انا
بس بدون
ابونا. ابونا طاهر. ابو محمد
مش بهذا بس هذا بلحية.
هذا اخونا. هذا
اخوها سبحان الله.
اخونا
مش بهذا. انا حكيت بلحية مرة هاي.
استاذي انا قرأت بحث كامل عن الاجماع ويعني بقيت معلق.
حق لك.
اسأل.
حق لك.
الاجماع عجيب.
يعني قرأت كتاب بالاشياء.
يعني أنت تعتذر عن أسئلتك؟ أنا أخذتك؟ ما أخذتك. أنا أفسحتك المجال أتكلم بما تريد. لكن مدامك سائل وما دامي مجيب فينبغي أن يكون السؤال واضحا ليكون كذلك الجواب واضحا. فما دام أنك أنت قرأت الإجماع وقرأت أقوال العلماء فأي إجماع تعني أنت حتى أقول لك يجوز أو لا يجوز ممكن أو غير ممكن مخالفته ممكنة ولا مش ممكن إلى آخر ما ترتب عليه من أحكام. ما هو هذا الإجماع الذي تعنيه؟ قلت في أول أمر إجماع الأمة وتسلسلنا وقلنا هذا مستحيل ومستحيل ومستحيل لو وصلنا لآخر مرحلة وهي صاحب ينقل إجماع عن الصحابة. كان جوابك على خلاف ما أريد. أنا قلت لك ممكن قلت لي غير مستحيل. طيب أن هذا غير مستحيل يعني ممكن. إذن جواب سؤال ممكن نعم ممكن. لما رجعنا نحقق بهذه الكلمة كيف يمكن لصحابي أن ينقل إجماع ألوف من الصحابة المتفرقين في البلاد الإسلامية يومئذ؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة. ما سمعنا جواب. سمعنا جوابا يمكن تأويله مش تأويل الحقيقة من كلامك أنت يعني عدم معرفة مخالف. ولا أنا واهم أنه سمعت الكلمة منك ولا لا؟ قلتها. إذن أنت تعني بالإجماع اتفاق جماعة من الصحابة دون أن نعرف له مخالفا.
نعم.
ترى هذا الذي تعنيه؟
يعني مش بالضبط استاذي. انا
بالضبط.
انا كنت لما قرات الاجماع قرات الاجماع يعني ما تبين لي شيء يعني بقيت
يعني لعلي اذا قلت استاذي انه اذا اطلقت كلمه الاجماع ايش اول ما ترد على الذهن؟ لعله هذا هو بس مش عارف اعبر عنه.
لا هو المشكلة انه اخي الناس بيقولوا اجماع الامة وهذا مستحيل.
صحيح والله مستحيل، حتى على النصوص مستحيل.
ويقولون قولا لا يعقلون هم.
نعم اي نعم صحيح.
وليس لهم
في زماني
على النصوص.
في زماني ابتليت باللقاء مع الشيخ عبد الله الحبشي، تسمع به؟
نعم.
الهرري
هو نفسه.
هذا التقينا معه في قصة طويلة ما الآن نطيل البحث حولها، ولو كان أنه الشيخ العلي متصدر مكان من بعيد بحب يسمعه هيك قصص لكن حتى ما نبعد عن الموضوع، زعم أننا نحن نخالف الإجماع في مجلس، واتفقنا أن نلتقي معه. اقترحت عليه أن نبحث نقاط أصولية تدور عليها كثير من المسائل الفرعية التي نختلف مع بعض فيها. قال ما في مانع. قلنا الأول هذه الأصول الإجماع. ما هو الإجماع الذي أنت تعتد به؟ قال إجماع الأمة. قلنا له هذا أمر مستحيل واستحالته، وهذا الذي أقصد الآن إفادته لك. هذا أمر مستحيل لسببين، لأنه يستحيل لفرد من أفراد الأمة أن يلتقي مع كل فرد من أفراد الأمة ويأخذ رأيه حتى في العصر الأقل عددا وهو عصر الصحابة. واضح؟ يستحيل نتصور صحابي يطوف على كل صحابي المتفرقين، شو رأيك في المسألة؟ يكون رأيه 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 الألف العشر تلاف اللي هني كل أولا يوافق رأيه رأي الآخر. هذا يستحيل ذهنا فكرا. ثم لو فرضنا، عفوا يمكن عبارة قاصرة، يستحيل أولا أن يتصل مع كل فرد من هؤلاء، صحيح هذا ولا لا؟ ثم لو تساهلنا في التعبير أمكنه بواسطة ما الاتصال بكل فرد من أفراد هؤلاء الصحابة، يبعد، ما بقول لك يستحيل، يبعد أن تتطابق آراء كل هؤلاء الأفراد في الجزئية التي هو يسألهم عنها. واضح إلى هنا؟ إذن لو فرضنا أن هذا الذي يقول يبعد صار حقيقة واقعة، لكن هي قائمة على أمر مستحيل وهو اتصاله مع كل فرد من أفراد الصحابة. إذن هذا أمر مستحيل. وضح لك إلى هنا؟ قلت له أنت تقصد بالأمة ليس فقط الصحابة بل ما هو أوسع، الصحابة والتابعين. من هو الشخص الذي يمكنه يتصل مع الأمة وينقل اتفاقهم على مسألة؟ هذا خيال. فنزل إلى تعريف ثاني وهو أضيق من أول، لكنه أيضا لا يخرج عن دائرة الاستحالة. اتفاق علماء، إجماع علماء الأمة. في فرق بين هذا التعريف من الأول ولا لا؟ في فرق. يعني إذا كانت الأمة تمثل مليونا، لكن علماء ما تمثل مليونا ولا نصف مليون ولا ربع مليون، هو الأمر أسهل. يعني من هو هذا الشخص الذي يستطيع أن يلتقي مع كل عالم من علماء تلك الأمة؟ وقد يكون كما يقال في الأمثال العربية القديمة وهذا يذكرها صاحبنا أبو أحمد في الزوايا خبايا، قد يكون علماء في الزوايا المعروفين. من الذي يستطيع أن تصل بهؤلاء؟ وهكذا تسلسل في الموضوع فستنتهي إلى استحالة تصور الإجماع فضلا عن وقوعه. واضح إلى هنا؟ إذن شو هو الإجماع اللي يمكن أن يقال بصحته؟ هو الذي يقوله ابن حزم الصراحة، هو المعلوم من الدين الضرورة، هو المعلوم من الدين الضرورة. هنا يصح إجماع الأمة. ليه؟ لأنه تشترك أفراد الأمة كلها، ممن هو أمي لا يقرأ ولا يكتب إلى أكبر عالم، يشترك في معرفة الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه معلوم من الدين الضرورة. إذا قلت مثلا أن الخمر شرب حرام بالإجماع، هذا كلام صحيح، لكن لن تستطيع أن تقول شرب الدخان بالإجماع حرام أو بالإجماع مباح أو بالإجماع مكروه، مستحيل هذا الأمر أن تقوله. ليه؟ لأنه على أي شيء استند هذا الإجماع أو ذاك؟ يعني افترضنا إجماع على تحريم الخمر، عفوا الدخان، إجماع على إباحته، إجماع على كراهته، من الذي اتصل بأفراد هذه الأمة خاصة في هذا الزمان؟ هذا أمر خيال مستحيل. لكن الإجماع الذي يمكن أن يصور وأنه واقع ما له من دافع هو المعلوم من الدين الضرورة، وهذا يكون عادة منصوص عليه الكتاب والسنة.
أستاذي، لما يكون منصوص عليه كيف يكون إجماعا؟ في نص ورد فيه مثلا مثل الخمر.
أظن سؤال خطأ، فكر فيه.
يعني نستند بعبارة أخرى في الإجماع.
خلص في نص.
خلاص انا فهمت.
ما بيقبل الواصل لانه سلفي.
طيب شيخنا، هنا لابد من ان نضع
خلوا الدور له. اذا هو انتهى ينتقل لغيره.
سيد الامر يعني
ما
اسمع. يلا الجواب بكل
نقول. شو اللي فهمته؟
لا هو الشيخ عادي قال، فهمت انه انا يعني سؤالي خطا، لانه قول يعني اجمعت الامه انه يعني هو هذا تعريف الاجماع. لكن بدي اسال سؤال اخر، هل انكار الاجماع
سؤال غير وارد؟
نعم نعم،
لانه مو انكار الحديث.
انا بقول لك شو بدك تسال.
إجماع.
أسمع أسمع.
كل الله يجزيك الخير بس.
أنا بقول لك شو بدك تسأل. وإذا كنت مخطئا في قولي بقول لك شو بدك تسأل، بعدله وبقول شو لازم تسأل. كيف شو؟
حتى توصل
ما
تريد.
إيه. كأنه كان سؤالك أو كان لازم تسأل ما يأتي. وهذا فهمته من طرف لسانه. ما دام في نص في القرآن والسنة، ما فائدة الإجماع هنا؟ الإجماع هنا يفيدنا من حيث دلالة النص، لأن النص أحيانا بيكون له أكثر من دلالة. فلما تكون الأمة ماشي على فهم النص على وجه هذا، حينئذ فائدة الإجماع تأتي من هنا، ليس من حيث وجود النص، وإنما من حيث تأثيم النص. وللبحث بقية، وإن شاء الله أن نتهيأ للصلاة.
هل يجوز عقد الإجماع بالقياس؟
وإن شاء الله للبحث بقية والتمام بعد الصلاة.
يا الله،
أنا أريد أن أجدد وضوئي. وين مكاني يا أبويا؟ من هون؟ من هون؟
من هو
أقرب شيء.
أبو لا يتم إلا بأمر معلوم الدين بالضرورة. ما هو القيد لهذا المعلوم الدين بالضرورة؟ يعني نريد قيدا قيدا واضحا عن هذا الأمر.
في زعمي أنا أنني أجبت عن هذا الأمر، ولكن لا بأس من إعادته أولا، ثم من ضرب بعض الأمثلة الموضحة له ثانيا. قلت هو الأمر الذي يشترك في معرفته كل مسلم، لا فرق بين عالم متعلم أو بين أمي جاهل ومثقف عالم. وضربت على ذلك مثلا الخمر، وقلت إنها محرمة بالإجماع، أي لأنها معلوم حرمتها بالضرورة من الدين. وضربت مثالا معاكسا له الدخان، وقلت أنه لا يمكن أن يقال أن الدخان مجمع على تحريمه أو على إباحته أو على القول بكراهته. أليس هذا كان يعني مذكورا سابقا؟ نعم
ذكرت الأمثلة أما لم تذكر اجتماع شخص.
والله ذكر
يا شيخ. أصبر شوي الله يهديك. لم أذكر ماذا؟
ذكرت الأمثلة ولكن فيما أعتقد أنا ما سمعت أنك ذكرت أن هذا هو القيد يعني، أو ما ذكرت
قاعدة
أو ما ذكرت استواء الجاهل والعالم.
أنا فسرت أن الإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة، واضح هذا عندك؟
نعم.
طيب. ثم فسرت الواضح من المعلوم من الدين بالضرورة بمثل هذا المثال الذي يشترك في معرفته العالم والجاهل، أليس كذلك؟
وذكرت الخمر كذلك.
نعم.
هذا هو المثال.
نعم.
إذن أنا فسرت ما هو واضح؟ طيب. ذكرت في هذه الجلسة الآن أنه لا بأس من توضيح الأمر بزيادة لبيان ما فائدة هذا التعريف، وهو اشتراك الأمي الجاهل مع العالم في معرفة كون هذا الشيء معلوما من الدين الضرورة، وهو الإجماع الذي يمكن تصوره. قلت لابد من توضيح ذلك بمثال أو بعض الأمثلة. كلنا يعلم أن هناك ممن يدخل في دائرة الأمة الإسلامية فرق عديدة تعرف بأنها من الفرق الضالة، لكنها مع ذلك لا تخرج عن كونها من الأمة الإسلامية. هذا أظن معروف وحاضر في ذهنك تماما. ماشي؟ طيب. بماذا انحرفت هذه الفرق التي وصفناها بالضلالة من جهة، وبكونها من الأمة الإسلامية من جهة أخرى، بماذا انحرفت؟ هل أنكرت نصا من القرآن الكريم؟ الجواب لا، لأنها لو أنكرت نصا من القرآن الكريم لم تزل في دائرة الأمة الإسلامية، صح؟ طيب. إذا ما هو سبب ضلالها؟ الجواب أنها جاءت إلى بعض النصوص التي جرى المسلمون جميعا على تفسيرها على وجه هم تأولوها على وجه آخر، فلم يلتفتوا إلى جريان على المسلمين في فهم تلك الآية، لم يجروا معهم بل شذوا عنهم. فهم من ناحية التقوا مع المسلمين في إيمانهم بالآية، واختلفوا عنهم في تأويلهم للآية، تأويلا خارجا عما تلقته الأمة بالقبول خلفا عن سلف. فأنت مثلا تعرف إنكار المعتزلة ثم الخوارج ثم إباضية اليوم في عمان وأمثالها لإنكار ما ثبت عندنا كتابا وسنة من رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، قد أنكروا ذلك لكنهم ما تجرؤوا ولن يتجرؤوا إن شاء الله على أن ينكروا مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لكنهم تجرؤوا فعلا على تأويلها بغير ما جاء تفسيره عن السلف الصالح ومن جاء بعده من المسلمين، فضلا عن إنكارهم للأحاديث المؤيدة لما دلت عليه ظاهر هذه الآية وسواها مما في القرآن، كمثل قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير الآية في صحيح مسلم الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله عز وجل. كل هذا أنكره تلك الفرق الضالة، ولا نتوسع في الفرق القديمة ومن حرفوا فيه عن جادة المسلمين في فهم النصوص الثابتة في القرآن فضلا عن السنة. نعالج الآن مثالا من واقعنا في زمننا هذا. لابد أنك سمعت عن طائفة يعرفون اليوم بالقاديانيين أو بالقاديانية، وهم يسمون أنفسهم بالأحمديين، وتسميتهم هذه لأنفسهم هو من تدليسهم وتضليلهم لجماعة المسلمين، وذلك لأنهم يعنون بهذه النسبة الأحمديين نسبة إلى نبيهم المزعوم الذين سموه بأحمد ميرزا غلام القادياني، بينما هو ليس اسمه، إنما اسمه غلام أحمد القادياني، فحذفوا كلمة غلام وهي في ترجمة وين هذا اللي بيخدمكم يمكن يعرف هذه كلمة غلام بمعنى فيما أفهمنا خادم، خادم، فهو اسم خادم أحمد أي نبينا عليه السلام، لكن من ضلاله أنه مع الزمن أخذ يرفع من كتبه لفظ غلام فيبقى أحمد، لماذا؟ ليحمل عليه على نفسه قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مين هذا أحمد؟ مش نبينا نحن، لا هو هذا الغلام، هذا من تدجيل نبيهم الكاذب أولا، ثم من تدجيلهم هم تبع له ثانيا على العالم الإسلامي. أما تسميتهم بالقاديانية أو القاديانيين فهي نسبة صحيحة، لأنها البلدة التي نشأ فيها هذا الغلام ودعا الناس أولا إلى أنه المهدي المبشر به في آخر الزمان، ثم ارتقى في الضلال فزعم أنه عيسى عليه الصلاة والسلام، ويأتي إلى الأحاديث فيحرفها. فيقول في قول عليه السلام لينزلن فيكم عيسى بن مريم لينزلن فيكم مثيل عيسى بن مريم، مش عيسى نفسه، مثيل عيسى. ومن هو المثيل؟ هو يعني هكذا كان يتأول النصوص. الشاهد هذا رجل ادعى النبوة واتبعه على ذلك الألوف المؤلفة، لم نقل الملالين المملينة. هل لأنه أنكر آية في القرآن؟ الجواب لا، ولكنه في الحقيقة عبث بآية بل آيات كريمة في القرآن، وذلك من حيث تأويله إياها تأويلا مخالفا لإجماع المسلمين، أي مخالفا لما علم من الدين بالضرورة. فلو سألت اليوم أي مسلم مهما كان منحطا في الجهل بل حتى وفي الضلال، إيش رأيك هل يوجد نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك لا، نبينا هو آخر الأنبياء، وهذا منصوص في القرآن الكريم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين فضلا عن الأحاديث الكثيرة التي جاءت مصرحة بأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، فإذا كيف انحرف هؤلاء عن المسلمين وخرجوا عن الدائرة الإسلامية؟ ليس كسائر الملل التي أو الفرق التي أشرنا إليها في مطلع كلامنا هذا، ذلك لأنهم خرقوا إجماع المسلمين من يوم ادعى نبيهم الكاذب تلك الدعوة الكاذبة، وهي أنه نبي موحى إلى الله عز وجل إليه بكتاب اسمه حقيقة الوحي، وهذا كتاب مطبوع. ومن كلامه المزعوم هناك مما أوحي إليه وبقي في ذهني منذ 30 سنة أو أكثر، يا أحمد أنت مني بمنزلة ولدي، أنت مني بمنزلة توحيدي. التوحيد هو هذا بما زعمه وحيا من الله إليه. ماذا فعل بقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ قالوا في كتبهم ما فهم المسلمون هذه الآية على فهمها الصحيح، أنها لا تعني أنه لا نبي بعد الرسول عليه السلام، وإنما معنى الآية خاتم النبيين أي زينة النبيين، كما أن الخاتم هو زينة الإصبع، فالرسول عليه السلام هو زينة الأنبياء وهو أفضلهم. ولكن لا يعني أنه ما في نبي بعد منه. إذن هؤلاء ماذا فعلوا؟ آمنوا بلفظ القرآن وكفروا بمعناه الذي جرى عليه المسلمون جميعا، لا فرق كما قلنا آنفا بين عالم وجاهل، أي إنهم خالفوا ما وجحدوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما الأحاديث وما أكثرها مما يصادم دعواهم بنبوة هذا الدجال أيضا فعلوا فيها لعبتهم في الآية الكريمة، فقالوا في حديث لا نبي بعدي أي لا نبي معي، أما بعد وفاة الرسول عليه السلام فلا ينكر هذا النص بأن هناك أنبياء يأتون من بعده عليه السلام، ولذلك هو صرح بأنه يأتي بعد الرسول أنبياء كثيرون وهو أول هؤلاء الأنبياء. من هنا يظهر لك قيمة الإجماع المساوي للمعلوم من الدين الضرورة، وهو اشتراك الأمة كلها في هذا المفهوم الصحيح التي تلقت الأمة خلفا عن سلف. هذا ما أردت بيانه زيادة عما سبق، ولعل في ذلك بلاغا مبينا. وإياكم إن شاء الله. ولا يعني تصحيحا بعكس الأول.
في المرسل والمنصور
كل رواية.
نعم. جوز إسناد المرسل وصلحه.
لا. قد يكون أحدهم ساق الإسناد موصولا.
نعم.
ويأتي آخر يسوقه مرسلا فيقول في هذا الراوي جود إسناده.
الثاني مع أنه أرسله
أي
نعم جزاك الله خير. فالأصل فيه الإسناد.
لا لا ما في أصل هنا، يعني ينظر إلى الرواة الذين رووا الحديث.
نعم.
يعني هذا يلتقي تماما مع الشاذ والمحفوظ والمعروف والمنكر. فالذي روى الحديث الشاذ ثقة، لكنه مثلا رواه على وجه، يأتي ثقة آخر أوثق منه فيرويه على وجه آخر، مش مهم بقى شو هو الوجه الآخر. قد يكون الأول أرسل والآخر وصل، وقد يكون الأول وصل والآخر أرسل أو أعضل أو ما شابه ذلك. فيقال في رواية هذا الذي هو الأحفظ جود إسناده، فهو لا يعني تصحيحا للإسناد، وإنما يعني بصورة عامة أن سياقه للإسناد أحسن من غيره. بعد هذه الأضلية انظر بقى درس السندات واحكم بما يقتضيه من تصحيح أو تضعيف.
إلا في الحالة الأولى،
كما
الحالة الأولى
يعني تصحيح السند. أي نعم. نستوضح عن بعض الأمور المتعلقة بجهاد الإخوان الأفران.
أستاذنا أستاذ، كأننا بعيد في أكثر موضع من كلام الحفاظ بالذات في كتب العلل، قضية جوده واستعملوها في المدلس اللي بيحب يسوي ظاهر السند متصل، فما أدري يعني هل هذا معنى ثالث ولا
هذا ممكن أن يكون، لكن بشرط بيان أنه الذي فعل هذه الفعلة هو مدلس. ممكن أن يكون هذا، لكن هنا حينئذ يسقط الحديث.
طبعا هم بيقصدوها للذم، هم هنا جوده للراوي المدلس بيذكروها للذم بسقوطه.
نعم هذا ممكن.
نعم.
حادثة عين لا عموم لها، متى يلجأ لهذه القاعدة؟
حينما يكون هناك ما يعارضها.
نعم.
حينما يكون هناك ما يعارضها،
يعني أن النصوص متعارضة ولا يتم الجمع إلا بهذه القاعدة، صحيح
فهمي؟
يعني بيكون خاصة.
لا ما نقول النصوص متعارضة. هل الحادثة تعارض النصوص؟
نعم بتكون خاصة. نعم. عدم تكررها أستاذي مثلا؟
نعم.
لكن أحيانا يقول أهل العلم حادثة عين لا عموم لها، إذا صار نفس الظروف ونفس الأسباب ونفس الأشياء المحيطة بالمسألة قد تكرر.
إذا لم يكن لا ما يعارضها.
مثل المرأة التي نظرت أن تضرب بالدف. بس بعض اهل العلم قالوا هذه عادة سعيد، والمرأة التي
أرادت
أن تسعد جاراتها.
سالم مولى حذيفة شيخنا الرضاع هذا.
نعم
سالم مولى حذيفة.
نعم
قصد الرضاع.
لا هذيك فيها خلاف، هذيك لا يقال حديثة عين لا عموم لها.
ماذا يقال فيها؟
يقال إذا توفرت المناسبات التي وجدت في تلك القصة لغيرها،
نعم
أخذت نفس الحكم السابق في القصة الأولى.
ايش في امثله على ايش الجواب شوي بالله بالنسبه للقاعده ايش الجواب على الان يبدو تعارض بين هذه القصه بين سماح النبي عليه الصلاه والسلام لامراه حذيفه ان ترضعه ودخوله عليها وبين قوله عليه الصلاه والسلام لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء ونشز العظم.
اشرح انت وجه التعارض لان ازيل بعد ذلك التعارض.
جزاك الله خيرا. معروف شيخنا القصة معروفة ولله الحمد يعني عند الجميع ليس بعد. أقول إذا كانت إذا كان هذا الشاب اللي هو سالم عندما يدخل يعني يحدث بعض الأشياء ويغارج زوج التعارض عندي
أنا
التعارض عندي التعارض عندي اسمع يا شيخ التعارض عندي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قل لا يحرموا يحرموا
هذا مش تعارض هذا إعادة.
وين وجه التعارض؟
التعارض بأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد في هذا الحديث أن حرمة الرضاع يكون في الصغر ما فتق الأمعاء ونشز العظم وفي القصة تلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم وهو كبير
مكان خواه تحديد الرسول بأي نوع من أنواع الدلالة الأصولية أو دلالة الخصوص أم العموم أم الإطلاق أم التقييد أم ماذا يمكن أن يقال
دلالة الخصوص يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء ونشز العظم
هذا الخصوص سامحك الله
عندي أنا خصوص في الصغير شيخنا أن في هذا الحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ونشز العظم فلا يحرم إلا في الصغار
هذا نص عام ولا خاص؟
عام في الصغار
طيب عام
في الصغار
طيب أي نص عام يمكن أن يدخله تخصيص؟
يمكن
هذا النص العام داخل في هذا الإمكان؟
نعم
طيب انتهت المشكلة
إذن هذا عام مخصوص
ها. لكن يقال عام مخصوص بأي رجل كبير
لمن كان في حالة سالم
هذا الذي قلناه آنفا
جزاك الله
خيرا آه
كأنه في زيادة في الحديث لا أذكر أنا ما هي الزيادة يعني توضح هذا الشيء اللي فضلت فيه فما أدري يعني أذكرها
لا ما أذكر نعم
مثل سالم يكون في أي عصر هذا
في أي عصر؟
شيخنا أمثلة على القاعدة اللي ذكرها الأخ وحيد.
هذه في التعين؟
نعم.
هذه في التعين؟
نعم.
يعني الشروط كلها يجب أن يكون مولى وأن يكون
لا لا مو شرط. نفترض نحن مثلا أخوين شقيقين كافرين عاشا زمنا طويلا أحدهما أعزب والآخر متزوج والجماعة لا بيحرموا ولا بيحللوا أسلم الزوجان بقي ذاك أعزب لكن لا يجد مساغا ليعيش وحده فهو مضطر أن يعيش مع العائلة التي عاش معها دارا طويلا حينئذ يقال للزوج مر زوجتك أن ترضع أخاك فيصبح هذا الأخ ابنا لها في الرضاع هذا مثال يعني
هذا الرغم من كفرها
طيب شيخنا ماذا يقال في بأهل عائشة بهذا الرخصة
ماذا يقال في إيش
سيد عائشة رضي الله عنها
شبهة
كانت إذا أرادت أن تدخل الرجل عليها أمرت أختها أن ترضعه
رجلا هي عملت الحديث
قصة سالم استفادت
إيه هو هذا الحديث اللي بقول عملت به
أصلها لعائشة لكن ما هي
اصبر شوي
يعني هذه إذا استثناء آخر للعموم هذا أنا مش ما هي نفس القصة ما هي شبيهة فيها
عرفك شبيهة ولا لا. هي يعني أنت الآن يوجه لك السؤال التالي، هل تتصور أن السيدة عائشة تنكر القاعدة العامة؟
لا يحرم، لا تنكرها.
يعني تجهلها؟
لا أظن ذلك، لا تجهلها.
لا جدا هذا. إذن لابد أن يكون في عندها عذر هو الذي يبرر لها أن تطبق قصة سهل بالقضية. يعني مش ضروري نحن نعرف السبب. وما تقول في حديث سالم أن أمهات المؤمنين كنا يختلفن مع السيدة عائشة فيرين أنها خاصة وترى هي أنها ليست بخاصة، فإذا هي كانت ترى أو إذا صح التعبير تنتفع من هذا الحديث الذي لا ترى أنه خاص بتلك الحادثة خلافا لضراتها، فتطبقه في الأمور التي ترى فيها لا مصلحة في ذلك.
هذا شرط طبعا أن يكون في رضاعة وفي حليب ولا لا؟
وشلون تصير الرضاعة؟
يعني لازم تكون في الفترة اللي تسكن فيها. معناته إذا كانت أكبر من الرضاعة أو كذا.
هذا أمر بدهي لابد من الرضاعة.
إطلاق الأمر يكون
يعني يبدو للبين
الأطفال
إذا سمعوا أحد العامة
يعني لا يأخذوا على محمل يقول لك إن لأن الحديث يقول إنه إذا أرادت بهالمعنى يعني عائشة يعني يدخل عليه أحد فأمرت أختها أن تطلق. يعني وكانوا الشغلة يعني
شو معنى يعني إذا أرادت يعني السوق كلها
يعني ما بقول إنه يعني قد
لا لا الأمر مثل ما قلت لك. هذا الفهم أخي دائما بمثله ننبه أنه أحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد وإنما تؤخذ من مجموعة نصوص. فهل يعقل المسلم أن مثل السيدة عائشة تريد أن تدخل عليها كل الناس؟ مش معقول هذا الشيء، مش معقول في زوجة أحدنا نحن وشو النسبة بينها وبين السيدة عائشة أم المؤمنين. إذا لابد من أن نتصور أن هناك لها مصلحة في إدخال من تريد أن تدخله عليها، فما هي بهالعموم هذا الذي يتبادر بمجرد رواية النص؟
كم مرض الوضع الكبير حتى
خمسة كالعادة
كالصغير؟
أي نعم
شيخنا أمثل على القاعدة
الحقيقة أخي الآن أنا ما بستحضر الآن مناسبة للقاعدة. نعم
المرأة التي نظرت تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالدف، هذا صحيح مثالها.
والمرأة الأنصارية التي نزلت فيها أوائل سبت الممتحنة التي التي أذن لها رسول الله بالنياحة التي أصعدها جيرانها.
أي نعم بسبب جيرانها.
نعم
التي تقع اليوم بين الأمهات والأبناء لا يمكن أن تجاز في مثل هذه الحال المستثنات. بمعنى شو بتساوي المرأة؟ نحن بنشوف مع الأسف بعض النساء على قارة الطريق بتطالع البز الملان حليب اللي بيغري الشيخ اللي مثل حكايتي وبتحط ايش ابنه وبترضعه. مو هيك طبعا بدنا نتصور نحن ارضاع رجل كبير من هذه المراه. فان كان ولا بد من ان نتصور الارضاع مباشره فهي فقط تظهر الحلم هذه راس البز، فهو يمص دون أن يرى شيئا من إيش من ثديها، لأنه هذا الثدي لا يجوز للولد اللي هو ابنها ومن صلب زوجها، لأن هذا عورة بالنسبة إليه، فضلا عن هذا الذي لم يصبح بعد ولدا لها. وإنما إذا كانت قضية لحل مشكلة وضرورة كما ذكرنا آنفا، والأمر كما يقال الضرورات تبيح المحظورات، لكن معها قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. شو المقصود؟ مقصود إسقاء هذا الرجل الكبير حليب هذه المرأة لإزالة تلك المشكلة. طيب هذا يحصل بمجرد أن تبرز رأس ثديها ويمص هو حتى يرتوي. وخمس إيش؟ وخمس رضعات. هذه طريقة. طريقة ثانية يقال لذاك الذي سميته وكفى ما سميته به ولا نعيده، يقال له لو أن مرضعة ما لسبب ما صبت من ثديها في إناء، وما نقول في فنجان، في نفس المرضعات هذه الصناعية مرضعة هذه، وإجا هالولد هذا شرب من هذا الحليب وخمس رضعات مشبعات، شو بتتصور بيقول هذا الإنسان؟ إنه هذا صار ابنه ولا ما صار ابنه؟ بلا شك صار ابنه، لأنه رضعت من حليبها. وهذا في الواقع ناظر نابع من نظرة فقهية شرعية هامة، وهي أن الشرع لا يقدر كثيرا الوسائل ما دامت الغايات تتحقق بأي وسيلة أخرى ما لم تكن هذه الوسيلة محرمة. فحينئذ هذا الولد رضع من الأم مباشرة أو رضع من الرضاعة هذه التي صب حليبها فيها، فهو ولدها ولا شك ولا ريب، فأولى أن يكون هذا الصنيع مع الرجل الكبير الذي يراد إرضاعه من حليب المرأة من أن يمص الحليب مباشرة من ثديها.
طالما وجدت الوسيلة.
نعم.
طالما وجدت الوسيلة.
هذا هو. هنا.
أو في قرن شيخنا مثلاً من قرون السابقة كان تبعت.
هيك شيخنا يقول شيخنا. هل نستطيع تحريم الدف من حادث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الجوار يضربنا بالدف؟ هل نستطيع أخذ التحريم من هذه الحادثة فقط؟
نستطيع وإن كنا في غنى عنه.
نعم لورود نصوص أخرى.
نعم.
لكنها تكفي.
تكفي بلا شك.
طب بعضهم يقول إنه هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، مزمار الشيطان في بيت رسول الله.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
طب بعضهم يقول انه هذا القول قول النبي عليه الصلاه والسلام، قول ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، مزمار الشيطان في بيت رسول الله، يعني هذا سؤال والنبي عليه الصلاه والسلام اقره عليه، فلما قال النبي عليه الصلاه والسلام دعهما.
عفوا. نعم. هذا سؤال
من ابي بكر، هكذا يقول بعضهم، طبعا هو استفهام استنكار،
يعني حاكي الخطا ليس بمخطئ. نعم. هيك يعني
كما ان ناقل الكفر ليس انكار،
ولذلك ما انزل لك الكفر قلت الخطأ. طيب ايه
انا قلت يقول بعضهم،
يقول بعضهم هذا سؤال،
يعني اذا احببت اقول على ثاني مستعد.
لا ما بيهمني انسان انسان جارك ولا غير، شو بيهمني؟ السؤال واحد عندي.
طيب
لكن بدي انا اتحقق انه هذا سؤال من ابو بكر.
لا القائل يقول القائل يقول اي نعم، هذا سؤال استفهام عادي ما هو استفهام استنكاري.
شفت
الشيطان؟
شفت انت معلي ما تخربت، مو هذا
ماشي يوم اخطر.
انت قلت سؤال هلا قلت استفهام، بينما هذا التعبير الصحيح
استفهام
معلوم.
طيب ماشي
ماشي ماشي, ماشي. طيب هنا نسأل عن ماذا استفهم الرسول؟ عن ماذا استفهم ابو بكر؟ وين استفهام هنا؟
يعني تستعملون المصباح في بيت رسول الله؟
استفهام.
يعني السؤال يعني ما جاء شيخنا، السؤال ما جاء لسه، لم يأتي السؤال
قبل السؤال. قبل السؤال